أطلق العادل على الفور سراحهم. وإذ ابتهج البطريرك هرقل لأن يلتمس هذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخير، لم يسعه إلا أن يطلب من صلاح الدين أن يهبه بعض الأرقاء ليعتقهم، فبذل له صلاح الدين 700 أسير، كما جعل صلاح الدين لباليان 500 أسير. ثم أعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز. ولما أقبل نساء الفرنج اللائف تدين أنفسهن وقد امتلأت عيونهن بالدموع، فسألن صلاح الدين أين يكون مصيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم أو وقعوا في الأسر. أجاب بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل واليتامى من خزانته العطايا كل بحسب حالته. والواقع أن رحمته وعطفه كان على نقيض أفعال الغزاة المسيحيين في الحملة الصليبية الأولى. وتحرك ركل طويل من الفرنج الذين أطلقهم صلاح الدين وسار في بطء إلى الساحل، ولم يتعرضوا للاعتداء من قبل المسلمين، وارتحلوا في 3 قوافل. تولت داوية قيادة القافلة الأولى وقاد الإسبتارية القافلة الثانية، بينما قاد باليان والبطريرك القافلة الثالثة. ووصلت أرتال القوافل إلى مدينة صور، إلا أن هذه المدينة أصبحت تفيض عن قدرة احتمالها نظرا لعدد اللاجئين الكبير الذي توجه إليها من المدن التي حررها المسلمون، فلم تقبل صور إلا الرجال المحاربين. وتابع بقية الرتل طريقه، وعند الاقتراب من البترون قام أحد البارونات المحليين واسمه ريموند سيد نيفين بسلب هؤلاء قدرا كبيرا من سلعهم، فتوجهوا إلى طرابلس، غير أن المدينة امتلأت بمن قدم قبلهم من اللاجئين، ولذا أخذت الأقوات في النفاذ، ولم تقبل سلطات المدينة أعدادا إضافية، فأغلقت دونهم الأبواب، ولم يعثروا على موضع يستريحون فيه حتى وصلوا أنطاكية. وهنا أيضا لم تسمح سلطات المدينة بقبول اللاجئين الجدد عن طيب خاطر. أما اللاجئون من عسقلان فكانوا أحسن حظا، ذلك أنه حينما رفض قادة السفن الإيطالية التجارية أن يحملوهم على سفنهم إلى الموانئ المسيحية إلا بعد أن يدفعوا أجورا باهظة، رفضت الحكومة في مصر السماح للسفن الإيطالية بالإقلاع إلا إذا قبلت حملهم بدون أن يؤدوا أجورا. بقي المسيحيون الأرثوذكس واليعاقبة في القدس، والتزم كل فرد منهم بأداء الجزية، وابتاع أغنياؤهم قدرا كبيرا من الأمتعة والأملاك التي أضحت خالية بعد رحيل الفرنج، واشترى ما تبقى منها المسلمون واليهود الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار بالمدينة. ولما بلغت القسطنطينية أنباء انتصار صلاح الدين، أرسل الإمبراطور إسحاق أنجيلوس سفارة إلى صلاح الدين لتهنئته، ولتطلب منه ضرورة إعادة الأماكن المقدسة المسيحية إلى الكنيسة الأرثوذكسية. واستجاب صلاح الدين لطلبه بعد أن تمهل قليلا، وألح على صلاح الدين كثير من أصدقائه بتدمير كنيسة القيامة، غير أنه أشار إلى أن المسيحيين يجلون الموضع للبناء، فما زالوا يودون الحج إلى هذه المواضع، كما أنه لم يشأ أن يمنعهم من ذلك. والواقع أن كنيسة القيامة لم تغلق أبوابها إلا لمدة 3 أيام، ثم تقرر السماح للحجاج الفرنج بدخولها مقابل رسم يؤدونه. 6. الصراع على القدس. لم يتخلى الصليبيون عن أطماعهم في القدس بعد فرضهم منها، وجاءت الحملات الصليبية لتحاول من جديد إعادة سيطرتها على المدينة المقدسة، لكنها فشلت في ذلك. وبقي ملوك الغرب يعتبرون أنفسهم ملوك بيت المقدس بالرغم من أن بيت المقدس لم يكن تحت حكمهم. وعندما قام الصليبيون بالهجوم على مصر في الثاني من شباط فبراير سنة 1920، أظهر الملك الكامل استعداده للتنازل عن بيت المقدس مقابل جلاء الفرنج عن مصر، وقام الملك المعظم بتدمير استحكامات بيت المقدس حتى يتم تسليم المدينة وهي في حالة عجز عن الدفاع. ولكن الكامل استطاع إخراج الصليبيين من مصر وبقي الأمر على ذلك. ولكن الصليبيين عادوا من جديد لممارسة الضغوط السياسية والعسكرية حتى تم في 18 من شباط فبراير سنة 29 و200 التوقيع على معاهدة وقعها فريدريك الثاني الإنكليزي مع ممثلي الكافي الفخر الدين ابن شيخ الشيوخ وصلاح الدين أمير إربل، وشهد على المعاهدة مقدم فرسان التيوتون وأسقفة إكسترا ووينستر. وبمقتضى هذه المعاهدة تحصل مملكة بيت المقدس النصرانية على مدينة القدس ذاتها وبيت لحم مع شريط من الأرض يخترق اللد وينتهي عند يافا على البحر، فضلا عن الناصرة وغرب الجليل بما اشتمل عليه من حصن مونتفورت وتبنين وما تبقى حول صيدا من المناطق الإسلامية، على أن يظل في أيدي المسلمين من بيت المقدس منطقة المعبد بما تحتوي عليه من قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وللمسلمين الحق في التردد إليها وحرية العبادة. وقضت المعاهدة بإطلاق سراح الأسرى عند كلا الجانبين وأن يكون أجلها 10 سنوات بالتقويم المسيحي، أي 10 سنوات و5 شهور بالتاريخ الهجري، على أن ما من معاهدة لقيت ما لقيته هذه المعاهدة مباشرة من الرفض والمقاومة، إذ جزع العالم الإسلامي. ففي دمشق لقي الناصر داود الذي كان ضد إخوته الكامل والمعظم متعة في أن يعلن الحداد العام لما تعرض له الإسلام من خيانة، بل إن أئمة الكامل جهروا بأنه أساء إلى الإسلام. أما المسيحيون فقد أعربوا عن حزنهم لعدم استرداد بيت المقدس بالقوة وامتعضوا لاحتفاظ المسلمين بمشاهدهم، لا سيما وأنه كان من رأي الخبراء العسكريين أنه لا يمكن للمسيحيين الاحتفاظ ببيت المقدس ما لم يضف إليه إقليم ما وراء نهر الأردن، فكيف تستطيع بيت المقدس عندئذ أن تبقى تحت حكم الصليبيين ولا يربطها بالساحل سوى شريط ضيق من الأرض. وهكذا فعندما وصل فريدريك لزيارة بيت المقدس والاحتفال بانتصاره لم يجد سوى مدينة شبه خاوية، إذ هجر المسلمون المدينة ولم يترددوا إليها إلا لأداء فروض العبادة، بينما نأى المسيحيون الوطنيون بعيدا وأعلنوا مخاوفهم من أن عودة اللاتين إلى المدينة لن تعود عليهم بالخير. وقد قام فريدريك بزيارة كنيسة القيامة يوم الأحد 18 آذار سنة 29 و200، إلا أنه لم يكن في الكنيسة إلا حرسه، ثم قام بزيارة بيت المقدس المسجد الأقصى. لم يتوقف الصراع بين المسلمين والصليبيين، وبقيت القدس تحت حكم الصليبيين حتى سنة 44 و200 للميلاد الموافق 42 و600 للهجرة، حيث انساب في فصل الصيف 1000 مقاتل من الخوارزميين الأشداء الذين مضوا إلى بيت المقدس فاقتحموها في 11 تموز سنة 44 و200، ووقع القتال في الشوارع، ولقي حاكم المدينة الفرنجي مصرعه عند قيامه بهجوم من القلعة، وهلك معه مقدم الإسبتارية، غير أن الحامية ظلت على مقاومتها. ولما لم تأتي نجدات من الفرنج استغاثت بالناصر أمير الكرك أقرب الحلفاء المسلمين إليهم على أن الناصر لم يكن يميل لهؤلاء الفرنج الصليبيين وكره التحالف معهم ضد الخوارزمية المسلمين، ولذا حدث بعد أن أرسل من العساكر من حمل الخوارزمية على أن يبذلوا للحامية الأمان بالمسير إلى الساحل إذ سلموا القلعة أن تخلي الناصر داود عما قدمه بسبب رفض الحامية التسليم فتركها لتلقى مصيرها. وفي 23 من آب أغسطس سنة 44 ومئتين وألف غادر المدينة حوالي 6000 من الفرنج الصليبيين من الرجال والنساء والأطفال وتركوها للخوارزمية. وبينما كان الصليبيون يتحركون على الطريق إلى يافا تطلعت جماعة منهم إلى الوراء فشاهدت أعلام الفرنج ترفرف على أبراج المدينة، وإذا اعتقدوا أن نجدة قد وصلت بوسيلة من الوسائل أصر عدد كبير منهم على الرجوع إلى المدينة، غير أنهم وقعوا في كمين تحت أسوار المدينة فهلك نحو 2000 منهم، وتعرض إخوانهم الذين تابعوا سيرهم إلى يافا إلى هجمات المسلمين بحيث لم يصل منهم إلى يافا أكثر من 300 رجل. وبذا خرجت بيت المقدس نهائيا من أيدي الفرنج ولم يدخل أبوابها جيش مسيحي إلا بعد حوالي 7 قرون بقيادة اللمبي. 7. الدروس المستفادة. لقد كان تحرير القدس حدثا كبير الأهمية بنتائجه السياسية والعسكرية على حد سواء، فقد جاء تحرير القدس ليدعم انتصار حطين، وعلى الرغم من أن هذا التحرير لم يكن أكثر من استثمار للنصر في حطين إلا أنه أبرز بوضوح التحول الحاسم في مسيرة الصراع وانتقال المسلمين من الدفاع الاستراتيجي إلى الهجوم الاستراتيجي. وتبرز في عملية القدس الأساليب الجديدة للعمليات والتي يمكن أن يطلق عليها اسم التحرير الزاحف، والتي تمثلت بتحرير المدن الداخلية وطرد الفرنج نحو الساحل والمساعدة على تهجيرهم وإعادتهم إلى بلادهم، مع خلق التناقضات التي استنزفت القدرة البشرية للصليبيين، ذلك أن هؤلاء كمجتمع عسكري كانوا يعيشون على الحرب، الأمر الذي لا يمكن له تحقيق وحدة العناصر المتباينة إلا عن طريق النصر. فعندما أخذ هذا النصر في الابتعاد عن الصليبيين ظهرت التناقضات المثيرة وتفاقمت المشاكل الإدارية والاقتصادية مما أدى إلى فشل المشروع الصليبي. وصحيح أنه جاءت حملات متتالية بعد ذلك، إلا أن تحول مسيرة الصراع لم تعد تسمح بانتكاسات إلى الخلف، ويمكن اعتبار ما تلا ذلك من انتكاسات بأنها انحرافات عن مسيرة الصراع لم تلبث الحتمية التاريخية حتى أعادتها في كل مرة إلى الاتجاه الصحيح، على نحو ما حدث عندما سمح الكامل للصليبيين بالعودة إلى القدس. ثم جاء الخوارزمية ليخرجوا الفرنج على غير الصورة التي خرجوا بها أيام صلاح الدين، وتبقى الدروس العسكرية بعد ذلك أكثر من أن يتم حصرها، ولعل أبرزها 1. التصميم على بلوغ الهدف، وقد ظهر ذلك منذ احتلال الصليبيين لبيت المقدس حيث انطلقت جموع المسلمين لإبراز أهمية الحدث وإثارة المشاعر ضد البرادرة القادمين من وراء البحار ومعالجة التعصب الصليبي برد فعل معادل له بالقوة ومضاد له بالاتجاه، بالرغم من بقاء المسلمين أكثر رحمة تجاه الضعفاء الأطفال والنساء والرجال غير المحاربين. وقد ظهر هذا التصميم على مستوى القادة، فإصدار نور الدين أوامره ببناء المنبر قبل 20 سنة من استعادة بيت المقدس ليس إلا تصويرا للتصميم على بلوغ الهدف، كما أن انصراف صلاح الدين من حطين إلى بيت المقدس لم يكن إلا تعبيرا عن هذا التصميم ذاته. وقد ذكر صلاح الدين في أحاديثه مع قادة الفرنج قضية احتلال القدس من قبل الصليبيين والصورة التي تم بها هذا الاحتلال أكثر من مرة. ولم تكن القضية قضية انتقام بدلالة تجاوز الأعمال الانتقامية بقدر ما كانت قضية تحرير للأرض المقدسة من مغتصبيها وإعادة السيادة الإسلامية إليها. 2- الاهتمام بالاستطلاع والجاسوسية. وقد ظهر أن صلاح الدين قد نظم أنصاره في صفوف الصليبيين ذاتهم الأرثوذكس، كما أنه كان يهتم بالاستطلاع الشخصي، حيث أمضى فترة 5 أيام في التجول حول القدس لتحديد الموقع المناسب لتركيز الجهد الرئيسي. 3- عزل الهدف عن كل إمكانات تدخل خارجي. فقد استدعى صلاح الدين أسطول مصر لعزل مسرح العمليات في فلسطين عن كل تدخل خارجي، وفي الوقت ذاته عزل مدينة القدس عن كل ما يحيط بها، واحتلال المواقع الرئيسية التي يمكن لها أن تتدخل في غير مصلحة عملية، مما ساعد على إحباط إرادة القتال لدى الحامية المدافعة عن القدس. وخلق لها في الوقت ذاته مشكلة إدارية صعبة، وهي ضرورة تأمين الطعام لأعداد ضخمة، وقد ظهرت أهمية هذا العامل أثناء المفاوضات للوصول إلى الصلح الهدنة. 4- الموازنة بين غاية السلم وهدف الحرب. فقد كان المسلمون يرغبون في الاستيلاء على القدس سليمة بقدر المستطاع لبناء المجتمع من جديد، فجاء استخدام العنف عند صلاح الدين مقنعا وليس مطلقا، في حين كان هدف الحرب عند الحامية المدافعة عن القدس هو المحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم، ولهذا كان لديهم الاستعداد للانسحاب وإيقاف القتال إذا ما توافرت لهم الشروط المناسبة، ومنحهم صلاح الدين ذلك. 5- الاقتصاد بالقوة. لقد كان باستطاعة المسلمين اقتحام القدس، وكان لصلاح الدين أنصاره الذين يستطيعون فتح أبواب المدينة لدخولها عنوة، إلا أن ذلك كان سيؤدي بدون شك إلى استنزاف قسم من القدرة القتالية للمسلمين، وكان صلاح الدين في حاجة لهذه القدرة من أجل متابعة التحرير، ولهذا فضل اللجوء إلى أيسر الحلول وأسهلها بما يتوافق مع هدف الحرب، وبما يضمن الموازنة بين هدف الحرب وغاية السلم، وبذلك أمكن له تحقيق نصر مزدوج في العمليات وعلى مستوى السياسة الاستراتيجية. ويظهر هنا الاختلاف بين قادة المسلمين الذين كانوا لا يميلون إلى استخدام الفاعلية المطلقة في الحرب وتقنينها في حدود الهدف، وبين قادة الفرنج الذين كانوا يميلون إلى استخدام تلك الفاعلية للحصول على الهدف بالحد الأدنى من الخسائر البشرية. 6- وتظهر مسيرة الأعمال في الفارق في الروح المعنوية بين المجاهدين في سبيل الله من المسلمين وبين حامية القدس من الصليبيين. وإذا كان الصليبيون قد استولوا على القدس بفضل ضعف الحامية الإسلامية وبفضل التفوق في القوى والوسائط، إلا أن استعادة بيت المقدس قد جاءت والصليبيون يمتلكون تفوقا كبيرا في القدرة البشرية. ولو أن المصادر الصليبية تبالغ في وصف ضعف هذه القدرة وعدم توافر الوسائط الدفاعية للمقاتلين، وتظهر أهمية الروح المعنوية في استمرار الصراع لإجراء النقب وإظهارهم التصميم على فتح القدس مهما بلغت التضحيات، وتظهر هنا أهمية استراتيجية الهجوم غير المباشر التي أقنعت الصليبيين بالاستسلام رغم توافر القدرة القتالية الكبيرة لديهم. 7- التنظيم الإداري الجيد لقوات المسلمين والإدارة الرائعة للحرب وحشد القوى والوسائط الضرورية مثل تأمين المنجنيقات والأبراج وأدوات النقب والمعدات الهندسية وتنظيم استخدامها بكفاءة عالية، مما يبرهن على مستوى التدريب الجيد الذي كانت عليه قوات المسلمين، وكذلك الانضباط الذي كانت عليه قوات المسلمين بحيث كانت تنفذ بدقة أوامر القادة سواء أثناء الأعمال القتالية أو عند دخول المدينة، وقد حدثت بعض الانتهاكات من قبل القادة بعضهم، إلا أن صلاح الدين كان يقمع كل مخالفة يصله علم بها. ويبقى من الصعب بعد ذلك تقويم كل منجزات عملية فتح بيت المقدس من الناحية العسكرية، إذ أن أهمية العملية من الناحية الدينية المعنوية تزيد على كل تقويم. 5. يوم الأرك. 1. الوضع العام قبل معركة الأرك. 2. الموقف المضاد للمسلمين في الأندلس. 3. يوم الأرك. 4. العقاب بعد الأرك. 5. نتائج المعركة. ألف النتائج السياسية، باء الدروس العسكرية. وجيز الأحداث. في سنة 79 و400، يوم الزلاقة وانتصار المعتمد ابن عباد ويوسف ابن تاشفين على القشتاليين. في سنة 90 و400، ألفونسو السادس يقود قوات الأرغونيين وينتزع من المسلمين وشقة. في سنة 750، البيزيون ينتزعون من المسلمين جزر البالي آر. في سنة 950، المسلمون يستعيدون جزر البالي آر. في سنة 1200، ألفونسو الأرغون ينتزع من المسلمين سرقسطة. في سنة 24 و500، ألفونسو ينتزع من المسلمين تطيطلة وترسونة. في سنة 400 و500، الموحدون ينتزعون الحكم من المرابطين في المغرب الإسلامي. في سنة 240 و500، ألفونسو ينتزع من المسلمين المرية. في سنة 43 و500، ألفونسو ينتزع من المسلمين طرطوشة. في سنة 45 و500، عبد المؤمن يدخل الأندلس برسم الجهاد. في سنة 83 و500، صلاح الدين ينتصر على الصليبيين في حطين ويحرر القدس. في سنة 91 و500، الموحدون والأندلسيون ينتصرون على الصليبيين في الأرك. في سنة 900، يوم العقاب وهزيمة المسلمين. ما كاد غبار معركة الزلاقة ينشق عن الأفق حتى أخذ الخلاف في تمزيق حلفاء الجهاد، فقد رجع ابن تاشفين من المعركة لينزل ضيفا على المعتمد، وقد شهد ابن تاشفين ما أذهله لما كان عليه المعتمد من الترف، وسأل أصحابه عن أحوال المعتمد في لذاته وهل تختلف فتنقص عما هي عليه في بعض الأوقات، فقيل له بل كل زمانه على هذا، فقال أفكل أصحابه وأنصاره على عدوه ومنجديه على الملك ينال حظا من ذلك؟ فقالوا لا. قال فكيف ترون رضاهم عنه؟ فقالوا لا رضا لهم عنه. ورجع ابن تاشفين إلى بلاده وقد أعجبه حسن بلاد الأندلس وبهجتها وما بها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر الأصناف التي لا توجد في بلاد العدوى المغرب التي هي بلاد بربر وأجلاف عربان، فجعل خواص يوسف يعظمون عنده بلاد الأندلس ويحسنون له أخذها ويوغرون قلبه على المعتمد بأشياء نقلوها عنه، فتغير على المعتمد وقصد مشارفة الأندلس. وأراد ابن تاشفين استفتاء علماء الأندلس قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بمستقبل إدارة الأندلس، فأفتوا بجواز خلع المعتمد وغيره من ملوك الطوائف وبقتالهم إن امتنعوا، فكتب ابن تاشفين لقائده بالأندلس سير ابن أبي بكر بترحيل ملوك الطوائف إلى العدوى المغرب، فمن فعل فذاك ومن أبى فحاصره وقاتله ولا تنفس عليه وليبدأ بمن والى الثغور، وعدم التعرض للمعتمد بن عباد إلا بعد الاستيلاء على البلاد، وأن يتم تعيين أمير من عساكر ابن تاشفين على كل بلد يتم أخذه من ملوك الأندلس. ومضى سير ابن أبي بكر فقضى على ملوك الطوائف واحدا بعد الآخر حتى جاء دور المعتمد بن عباد، فحاصره في أشبيلية شهرا ثم قاتله فانتصر عليه وأخذ البلد قهرا واستخرجه من قصره، فحمل وجميع أهله وولده إلى العدوى فأنزل بأغمات وأقام بها إلى أن مات. واحد، الوضع العام قبل معركة الأرك. عندما عزم السلطان يوسف ابن تاشفين على العودة إلى بلاده، ترك الأمير سير ابن أبي بكر أحد قواده المشاهير، وترك معه جيشا برسم غزو الفرنج. فاستراح الأمير المذكور أياما قلائل ودخل بلاد الأذفنش الفونسو، وأطلق الغارة ونهب وسبى وفتح الحصون المنيعة والمعاقل الصعبة العويصة، وتوغل في البلاد وحصل أموالا وذخائر عظيمة، ورتب رجالا وفرسانا في جميع ما أخذه، وأرسل للسلطان يوسف جميع ما حصله، وكتب له يعرفه أن الجيوش بالثغور مقيمة على مكابدة العدو وملازمة الحرب والقتال في أضيق العيش وأنكده، وملوك الأندلس في بلادهم وأهليهم في أرغض العيش وأطيبه. ووافق السلطان يوسف على إخراج ملوك الأندلس من بلادهم وإرسالهم إلى المغرب. فبدأ الأمير سير بالقضاء على بني هود في الثغر الأعلى، وانتزع منهم بلادهم، ثم نازل بني طاهر بشرق الأندلس فأسلموا له البلاد، ولحقوا ببر العدوى المغرب، ثم نازل بني صمادح بالمرية فاستولى عليها وقصد بطليوس، وكان بها المتوكل عمر ابن محمد ابن الأفطس، فحاصره واستولى على جميع أعماله وماله. وجاء دور المعتمد بن عباد فحاصره شهرا ودخل البلد قهرا ونقله إلى المغرب. وعندما توفي السلطان يوسف ابن تاشفين سنة 500 للهجرة الموافق لعام 600 للميلاد، كانت الأندلس قد أصبحت خاضعة للمرابطين. وجاء علي بن يوسف فسلك سنن أبيه وانقصر عنه في بعض الأمور، ودفع العدو عن الأندلس مدة إلى أن انتصرت ثورة الموحدين في المغرب بقيادة محمد ابن تومرت الملقب بالمهدي، والذي أسس دولة الموحدين، فلم يزل يسعى في هدم كيان لمتونة إلى أن مات، فاستخلف عبد المؤمن ابن علي الذي استولى على مملكة اللمتونيين، ثم جاز إلى الأندلس وملك كثيرا منها. ولما كانت سنة 45 و500 سار ألفونسو ملك طليطلة وجيليقيا إلى قرطبة، ومعه 40,000 فارس، فحاصرها، فبلغ الخبر عبد المؤمن فجهز إليهم جيشا يضم 12,000 فارس، فلما أشرفوا على ألفونسو رحل عنها. وفي السنة التالية دخل جيش عبد المؤمن إلى الأندلس في 20,000، ودخل صاحب غرناطة ابن همشق وغيره تحت طاعة الموحدين، وحرصوا على قصد ابن مردنيش ملك شرق الأندلس، وبلغ ذلك ابن مردنيش فخاف وأرسل إلى صاحب برشلونة من الإفرنج يستنجده، فتجهز إليه في 10,000 من الفرنج، وسار قائد جيش عبد المؤمن إلى أن قارب ابن مردنيش، فبلغه أمر تحرك قوات برشلونة من الفرنج، فرجع إلى إشبيلية. ولما مات عبد المؤمن بويع بعده ابنه يوسف عبد المؤمن، ولما استقرت له الأمور دخل إلى جزيرة الأندلس في سنة 66 و500 للهجرة، وفي صحبته 100,000 فارس من الموحدين والعرب، فنزل بإشبيلية، ومات في تلك الفترة أبو عبد الله محمد ابن سعد المعروف بابن مردنيش فجاء أولاده وأهله إلى أمير المؤمنين يوسف ابن عبد المؤمن فدخلوا تحت حكمه، فصاهرهم وأحسن إليهم وأصبحوا عنده في أعز مكان، وانضمت بذلك منطقة شرق الأندلس لحكم الموحدين. ثم شرع يوسف في استرجاع البلاد التي استولى عليها الإفرنج، فاتسعت مملكته وصارت سراياه تغير إلى باب طليطلة، فاجتمع الفرنج كافة عليه واشتد الغلاء في عسكره، فرجع عنها إلى مراكش. ثم جاز البحر سنة 80 و500 للهجرة، ومعه جمع كثيف، وقصد غربية بلادها، فحاصر مدينة شنترين وبقي محاصرا لها شهرا، فأصابه المرض فمات وحمل في تابوت إلى إشبيلية. ولما مات يوسف قام بالأمر بعده ابنه الشهير أمير المؤمنين يعقوب المنصور ابن يوسف ابن عبد المؤمن، الذي رفع راية الجهاد وكثرت الفتوحات في أيامه. وأول ما نظر فيه عندما صار الأمر إليه أن نظم بلاد الأندلس، ونظر في شأنها ورتب مصالحها وقرر المقاتلين في مراكزهم، ثم رجع إلى عاصمته مراكش. وفي سنة 86 و500 بلغه أن الإفرنج ملكوا مدينة شل وهي من غرب الأندلس، فتوجه إليها بنفسه وحاصرها وأخذها، وأنفذ في الوقت ذاته جيشا من الموحدين والعرب، ففتح 4 مدن مما بأيدي الفرنج من البلاد التي كانوا أخذوها من المسلمين قبل ذلك 40 سنة. وخافه صاحب طليطلة وسأله الهدنة والصلح، فهادنه 5 سنين وعاد إلى مراكش. 2. الموقف المضاد للمسلمين في الأندلس. اتبعت إمارات الشمال في الأندلس سياسة استراتيجية ثابتة فيما تمت تسميته بعد ذلك باسم سياسة الاسترداد، وهي سياسة ترتكز على مجموعة من المبادئ، أبرزها 1. إثارة التناقضات بصورة مستمرة بين مسلمي الأندلس العرب والبربر الأندلسيين والمغاربة من مرابطين وموحدين المولدين وغير المولدين، واستثمار هذه التناقضات لتمزيق الجبهة الداخلية للمسلمين وضربهم بعضهم ببعض. 2. انتزاع الأقاليم من المسلمين بصورة بطيئة وتدريجية، قلعة بعد قلعة وقرية بعد قرية ومدينة بعد أخرى. 3. تطبيق ما يمكن تسميته بسياسة الأرض المحروقة، وذلك بعزل المنطقة أو المدينة التي تكون هدفا للحرب وتدميرها اقتصاديا وإحراقها وإفقارها وتهديد الأمن فيها، إلى أن تحين الفرصة للانقضاض عليها بأقل جهد ممكن. 4. ممارسة أعمال الإبادة ضد المسلمين للوصول إلى هدف مزدوج، تدمير القدرة البشرية للمسلمين وإضعاف قدرتهم القتالية، ثم إضعاف الروح المعنوية للأقاليم الأخرى التي ستكون هدفا للحرب في المراحل التالية. ويمكن ملاحظة هذه المبادئ وسواها من خلال عرض الملامح العامة لما حدث من معارك في هذه الفترة. ولئن كان من الصعب استقراء كل الشواهد للصراع المرير والمستمر، فإنه بالإمكان مطالعة هذه الملامح من خلال بعض النماذج المنتقاة. يمكن أخذ الصراع على بلانسية نموذجا لأساليب الحرب في تلك الفترة. ففي سنة 88 و400 للهجرة كانت بلانسية تحت حكم القاضي أبي أحمد ابن جحاف، الذي وضع نفسه تحت حماية يوسف ابن تاشفين، فقام القادر ابن ذنون الذي مكن الفرنج من احتلال طليطلة بحصار بلانسية، فقام القاضي ابن جحاف ومعه المرابطون بالهجوم على القادر ابن ذنون فقتله، وانسحبت قوات المرابطين بعد ذلك. فعمل يوسف ابن احمد ابن هود امير سرقسطة بتحريض رودريك للاستيلاء على بلانسية، مما جعل ابن جحاف يستصرخ دعم ابن تاشفين الذي لم يسرع لنجدته، واستمر حصار بلنسية 20 شهرا الى ان دخلها الفرنج عنوة فاحرقوها وعاثوا فيها، وتم احراق القاضي ابي احمد بن جحاف. وعندما علم ابن تشفين بذلك ارسل جيشا سنة 95 و400 للهجرة فانتزعها من الفرنج، وتوالى عليها امراء الملثمين، وتعرضت بلنسية للاضطراب المستمر والتأرجح بين الولاء للملثمين والاستقلال عنهم والتعاون مع النصارى احيانا ومقاومتهم في احيان اخرى. ولم يزل امر بلنسية يضعف باستيلاء العدو على اعمالها الى ان حصرها ملك برشلونة النصراني، فاستغاث زيان بصاحب افريقيا حاكمها ابي زكريا ابن ابي حفص، فبادر السلطان باعانتهم وشحن الاساطيل بالمدد اليهم من المال والاقوات، فوجدوها في هوة الحصار الى ان تغلب الطاغية على بلنسية سنة 37 و600 للهجرة. ويظهر بوضوح ان الصراع على بلنسية استمر اكثر من 140 عاما. وكانت كتندة او قتندة من اعمال الثغر الاعلى التابعة لسرقسطة، وقد تغلب عليها العدو سنة 14 و500 للهجرة، وقتل من متطوعي المسلمين نحو من 20,000. ودخل الفرنج مدينة المرية عنوة سنة 42 و500 للهجرة، وتعرضت المدينة للنهب والتدمير وشتى انواع الفظائع. وبعد اخذ النصارى المرية هذه المرة رجعت الى ملك المسلمين، واستنقذها الله تعالى على يد الموحدين، وبقيت بايدي اهل الاسلام سنين، وكان اول الولاة عليها حين استولى عليها امير المؤمنين عبد المؤمن ابن علي رجلا يقال له يوسف ابن مخلوف، فثار عليه اهل المرية وقتلوه وقدموا على انفسهم الرميمين، فاخذها النصارى منهم عنوة. ولما اخذت المرية اقبل اليها السيدان ابو حفص وابو سعيد ابن امير المؤمنين، فحصر النصارى بها، وزحف اليهما ابو عبد الله ابن مردنيش ملك شرق الاندلس محاربا لهما، فكان يقاتلان النصارى والمسلمين داخلا وخارجا. ثم رأى ابن مردنيش العار على نفسه في قتالهم مع كونهم يقاتلان النصارى فارتحل، فقال النصارى ما رحل ابن مردنيش الا وقد جاء مددهم، فاصطلحوا ودخل الموحدون المدينة وقد خربت وضعفت. واصبح لنصارى الشمال الهيمنة على المسلمين المتفرقين، يفرضون عليهم المغارم والاتاوات ويتحكمون بمصائرهم حتى في داخل الامارات المستقلة عن طريق انصارهم الذين تسللوا الى الحكم ووصلوا الى مواقع السلطة، وهذا مما اضعف من ارادة القتال لدى المسلمين. ولم تكن الهدنة التي يتم عقدها في كل فترة عندما تشعر امارات الشمال بقوة المسلمين سوى مرحلة اعداد لحرب مقبلة، كان الفرنج يستفيدون منها لزيادة قوتهم في حين ينصرف المسلمون الى الصراعات الداخلية مما كان يزيد ضعفهم على ضعف. ومن الملاحظ ان الصراع في هذه الفترة قد اخذ في التلاحم بتأثير العامل الجديد، وهو تدخل مسلمي المغرب المرابطين ثم الموحدين، ولكن هذا العامل لم يلق القبول الكامل من مسلمي الاندلس، إذ استمر المسلمون الأندلسيون في التعاون أحيانا مع أمراء النصارى لنصرتهم بعضهم على بعض أو للقتال ضد مسلمي المغرب. وقد كان لإزالة أمراء الطوائف وبصورة خاصة القضاء على المعتمد بن عباد آثاره السلبية على محصلة القوى، فقد أخذت بعض مراكز القوى الأندلسية المسلمة تتوجس خيفة من التعاون مع مسلمي المغرب، وتفضل التعاون مع نصارى الشمال تفضيلا منها لمصالحها الآنية المؤقتة على مصلحة المسلمين في الحرب طويلة الأمد. وقد كان جمهور المسلمين في الأندلس عارفا للموقف الصحيح، ومفضلا التعاون مع مسلمي المغرب على التعاون مع نصارى الشمال، إلا أن الأمراء الأندلسيين أصبحوا بحكم تكوينهم ونتيجة ضعفهم وبحكم تكوين أجهزة الحكم التي سيطر عليها غير المسلمين في كثير من الأحيان أكثر انقيادا لنصارى الشمال، فكان في ذلك هلاك الجميع، أمراء المسلمين وجماهيرهم على السواء مما كان منهم من أصل أندلسي ومن جاء من المغرب الإسلامي مددا لمسلمي الأندلس. 3. يوم الأرك. وهكذا فعندما انتهت الهدنة والتي كان مدتها 5 سنين ولم يبق منها إلا القليل، خرج طائفة من الإفرنج في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين، فنهبوا وسعوا وعاثوا عيثا فظيعا، ووصل الخبر يعقوب المنصور فتجهز لقصدهم في جيوش موفرة وعساكر مكتبة، واحتفل في ذلك وجاز إلى الأندلس 91 و500 للهجرة، فعلم به الإفرنج فجمعوا جمعا كثيرا من أقاصي بلادهم وأدانيها وأقبلوا نحوه. وتصادف في تلك الفترة أن مرض يعقوب المنصور مرضا شديدا حتى يأس منه أطباؤه، فأفاد ألفونسو ملك قشتالة وظن تأخر المسلمين ضعفا، فعاث ألفونسو في بلاد المسلمين بالأندلس وتفرقت جيوش المسلمين، وأرسل ألفونسو يتهدد ويتوعد ويطلب تسليمه بعض الحصون المتاخمة له من بلاد الأندلس، إلا أن السلطان يعقوب المنصور تماثل للشفاء وقاد جيوشه، وتزاحف الطرفان حتى تم اللقاء شمالي قرطبة على قرب من قلعة رباح يوم الخميس 9 شعبان في موقع يقال له الأرك. ونظم يعقوب المنصور قواته، فكلف الشيخ ابن أبي حفص عم السلطان أبي زكريا الحفصي بقيادة قوة لمجابهة قوات ألفونسو، واحتفظ بكتلة قوية من جيشه تولى قيادتها بنفسه، وبدأ الاشتباك، وظن ألفونسو أن القوة التي تجابهه هي القوة الرئيسية وأن السلطان يعقوب المنصور هو الذي يقودها، فألقى بثقله ضدها، وحدثت معركة قاسية استشهد فيها عدد كبير من المسلمين. وعندما أوشكت المعركة على التحول لمصلحة الفرنج الذين استنزفت المعركة قدرتهم، ظهر السلطان يعقوب وهو يقود الكتلة الرئيسية للقوات، فأصيب الفرنج بالذعر والهلع وأسلموا أنفسهم للفرار، وتحولت المعركة إلى مطاردة، والتجأ قسم من الفرنج إلى قلعة رباح فتحصنوا بها، فحاصرها السلطان يعقوب حتى أخذها، وكانت من قبل للمسلمين فأخذها العدو فردت في هذه المرة للمسلمين. ثم انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال حتى وصلت طليطلة، فحاصرتها وقذفتها بالمجانيق وضيقت عليها وقاتلت أهلها أشد قتال، وقامت بعزلها وإحراق الأشجار فيها حولها وشن الغارات على أرجائها، وأخذت سلطان يعقوب من أعمالها حصونا وقتل رجالها وسبى حريمها وخرب منازلها وهدم أسوارها، ولم يبرز إليه أحد من المقاتلة، حتى إذا لم يبق من طليطلة إلا فتحها خرجت والدة ألفونسو إلى السلطان يعقوب ومعها نساء ألفونسو وبناته، وبكين بين يديه وسألنه إبقاء البلد عليهن، فرق لهن ووهب لهن من الأموال والجواهر ما جل، وردهن مكرمات، وعفى بعد القدرة وعاد إلى قرطبة فأقام شهرا يقسم الغنائم، وجاءته رسل ألفونسو يطلبون الصلح فصالحه، وأقام يعقوب المنصور في الأندلس حتى 93 و500 حيث عاد إلى بلاد الفرنج، وفعل فيها الأفاعي فلم يقدر العدو على لقائه، وضاقت على الإفرنج الأرض بما رحبت فطلبوا الصلح فأجابهم إليه. كانت غنائم المسلمين في معركة الأرض أكثر من أن تحصى، حتى قيل بأنه حصل لبيت المال من دروع الإفرنج 60,000، وعدة الخيام 100,000 و50,000 خيمة، والخيل 80,000، والبغال 100,000، والحمير 400,000 جاء بها الكفار لحمل أثقالهم. أما الجواهر والأموال فلا تحصى، وقيل إن عدد قتلى الفرنج قد وصل إلى 146,000 قتيل، وبلغ عدد الأسرى 30,000، حتى بيع الأسير بدرهم، والسيف بنصف درهم، والفرس بخمس دراهم، والحمار بدرهم. وقسم يعقوب الغنائم بين المسلمين بمقتضى الشرع. 4. العقاب بعد الأرك. كان من نتيجة انتصار السلطان يعقوب المنصور داخليا أن شدد قبضته على الأندلس، ولما استفحل أمر الموحدين استعملوا القرابة لحكم الأقاليم الأندلسية، وكانوا يسمونهم السادة، واقتسموا ولاياتها بينهم. وعندما توفي يعقوب المنصور 95 و500 ترك لخليفته محمد الناصر دولة قوية، إلا أن هذا لم يكن على مستوى الكفاءة المطلوبة لمجابهة إدارة الحكم في مثل تلك الفترة، وأعداء المسلمين محيطون بهم من كل جانب. وكان من أكبر الأخطاء التي ارتكبها محمد الناصر استخفافه برجال الأندلس العارفين بقتال الإفرنج، وإقدامه على شنق بعضهم ففسدت النيات.